بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. علماء أمتي في الأرض كالنجوم في السماء. مسألة الاصطفاء والأمانة من المسائل التي لها أهميتها الكبرى. الاصطفاء ساير البشر منذ اليوم الأول، حيث اختار الله على الأرض خليفة، قال إني جاعل في الأرض خليفة، وكان الخطاب منه جلت قدرته للملائكة. وحصل الاعتراض منهم: أتجعل فيها من يفسد، أو من يفسد فيها؟ كان اعتراض في صيغة ربما استفهام. ومن هذه الآية تشعبت بحوث كثيرة بين أرباب مدرسة التفسير، ثم تدخل أصحاب الفكر الفلسفي، فلسفوا المسألة وتعمقوا في جذورها، وجدوا أن الاصطفاء لا بد منه، ولا بد من تدخل يد الغيب في مثل هذه الأمور، لأن المصطفى بين بني البشر إذا ما تم الاصطفاء على أساس من موازين وضعوها فإنها لا تفضي إلى نتيجة مرضية، وإن تحقق ذلك في بدء الأمر فسرعان ما تتعثر. الاصطفاء أيضا لوحده لا يجدي نفعا، بل لا بد من الأمانة، أن يكون المصطفى أمينا في البدء والخاتمة. لذلك حتى في الحسابات الطبيعية والأمور التكوينية والمعتبر بين بني البشر لا بد من وضع اليد على هذه الحقيقة، أن الأمانة حجر أساس في كل بناء، سواء كان البناء ماديا أو معنويا. أقول في جانب الفكر، في جانب العلم، جوانب ضروب الحياة لابد من الأمانة. المعلم الذي لا يحمل بين جنباته أمانة لا يصل بالرسالة إلى هدفيتها. الحاكم الذي لا يتدرع بالأمانة أيضا لا يأخذ بالأمة وأبناء الشعب من حوله إلى ساحل نجاة. رب العمل في الميدان العملي، العمل اليدوي أيضا، إن لم يكن أمينا النتيجة سوف تفضي إلى السلب، ويترتب عليها الآثار الكثيرة من الخسائر، إن لصاحب ذلك العمل أو من ارتبط به نتاج ذلك العمل من أبناء الأمة والمجتمع من حوله. هذا في الجانب الرجالي. في الجانب النسائي، الملاك عين الملاك، والمقتضى هو المقتضى. أيضا لا بد وأن يكون في كينونة المرأة هذا الجانب، جانب الأمانة. إذا غيب هذا الجانب عن مكون المرأة يعني ضياع أبناء ذلك البيت، ضياع الأسرة بكمالها بكاملها. لذلك تجدون وبنظرة بسيطة أن المرأة متى ما كانت أمينة على شرفها، على عرضها، على زوجها، على أموال ممتلكات زوجها، على أبنائها، على مستقبل أبنائها، النتيجة سوف تصبح مرضية. أما إذا تحدر منسوب الأمانة في داخل وجدان المرأة فلا يعني ذلك إلا ما أنتم به ربما أعرف. بالنتيجة الاصطفاء ركن أساس، لذلك من الجميل أن يكون الإنسان خصيم نفسه عندما يرغب أن يتصدى لأمر من أمور الحياة، إن في جانبها الديني أو في جانبها الدنيوي الحياتي اليومي. عليه أن يعرض نفسه على هذا المفهوم المقدس، مساحة الاقتراب، مسافة الاقتراب من هذا المفهوم كم تعطي، أيضا المساحة المشغولة من هذا المفهوم كم هي بالنسبة له محصلة مؤمنة. إذا وجد نفسه قريب من هذه المساحة دخل فيها عماق هذا المفهوم، استحوذ على مساحة لا يستهان منها، بمقدوره أن ينخرط ويرتب الآثار. أما إذا وجد في نفسه عطبا وأنه لا يستطيع أن يقترب من حياض هذا المفهوم، ناهيك على أن يستحوذ على مساحات من معطيات ذلك المفهوم، أعني به الاصطفاء والأمانة المنحلة عنه، عليه أن يكون خصيم نفسه، يعني لا ينتظر أن يأتي قرار العزل من جهة أعلى منه أو إلغاء من قبل المجتمع في مساحة هو غني عن أن يصل بنفسه إلى ذلك الأمر. لذلك تجدون أن الله سبحانه وتعالى إنما اختار للنبوة، للرسالة، للوصاية على الأمة أناس لا يداخلهم شك ولا يقترب من مساحتهم تشكيك، وإنما هم صفاء في صفاء، عالم ملكوتي من نوع خاص. حتى أضاف الله صنعة هؤلاء إلى نفسه، واخترتك واصطنعتك، كل هذا يدلل على ماذا؟ يدلل على أن يد الغيب لها أثر وأثر مباشر. من هذا سوف أرجع إلى تأسيس، أو سوف أرجع لاستتباع ما تم تأسيسه حول حوزة الكوفة. أنا تكلمت عنها سريعا بعد الكلام عن حوزة المدينة، وأريد أن أضع يدي على شيء، ما هو نصيب الأحساء من حوزة الكوفة؟ هل كان للأحسائيين أثر في هذه المدرسة؟ هل هنالك رموز سطروا أسماءهم في صفحات التاريخ؟ أم أنه لا والله ماكو شيء، كل ما هنالك نحن نتغنى بمجد غابر ونتمنى أن نستشرف مستقبل أفضل منه، ولكن بالنتيجة لا نجد شواهد تدلل على هذا المعنى. ربما يستغرب البعض منا عندما يعلم أو يقف على حقيقة مؤداها، أن أول من وضع أصول علم التاريخ هو من أبناء هذه المنطقة، عبد الله بن جبلة الهجري، هو أول من صنف في هذا العلم، رغم أنكم تجدون من كتب بعد ذلك بقرون صارت له الريادة والسيادة والتربع على كعب هذا العلم. أبداً، عبد الله بن جبلة الهجري الأحسائي هو الذي وضع أسس هذا العلم، وكان في وضعه لأسس هذا العلم شيء من المخاطرة والمجازفة، حيث أن السلطات وقتها الحاكمة كانت تمنع من تدوين التاريخ ووضع الأسس له لمن أراد أن ينخرط. المعلوم واضح، الرسالة التي أرغب في إيصالها من هذا الجانب أتصور أنها واضحة جلية وبينة. مدرسة الكوفة أهم الأمور الموجودة فيها التي جعلت منها أساس لتفرع أمور كثيرة هو الجانب الإبداعي في هذا الحوزة. متى يكون الإبداع؟ عند رجل الدين، عند رجل العالم الأكاديمي. متى يحصل حالة الإبداع؟ عندما تكون هنالك حرية. إذا وجدت حرية تحرك الفنان والأديب والعالم والفلكي، بل وحتى العامل الكادح إذا ابتعد عن دائرة الضغط وأصبح في حالة من الانفتاح من حوله على ألا يكون في ضمن دائرة مطاردة أو متابعة أو مراقبة أو محاولة إلقاء أو مضايقة بأي نوع من أنواع المضايقات، يعني النتيجة إبداع. إبداع في عالم الأدب عندما يسود الوضع المجتمع يرشد. العلم أيضا عندما يتحرك في مساحات الحرية أيضا المجتمع يتقدم، بالتالي الأمة تتقدم. ولنا في الدول من حولنا خير دليل وشاهد وبرهان، ما عاد بمقدور الإنسان الغربي أن يقول أن عقلية الإنسان العربي عقلية بدائية ولا عقلية الإنسان المسلم عقلية بدائية. أبدا، أثبت الإنسان العربي والمسلم بل وأوسع دائرة الإنسان من العالم الثالث على تقدير أو النامي في أحسن التقديرات قادر على أن يضارع العقول الموجودة في المكانات الأخرى في الأماكن الأخرى. بل أنا أدعي أكثر من ذلك، المسألة ليست هي مسألة تأسيس بقدر ما هي مسألة رجوع واستثارة للماضي غرس في ذهنية الرموز من أبناء الأمة الذين وجدوا في داخل كينونتهم حالة من القدرة والاقتدار في الجانب العقلي والفكري. الكوفة حصل لها أو للرجالات الذين وفدوا إلى حوزتها هذا الجانب، اقتدار عقلي، حافظة جبارة، أمن إلى درجة لا بأس بها. في تلك المرحلة برز نجوم، سطرت كتب، ألفت أسفار ضخمة جدا، كتبت أعقد النظريات في تلك المرحلة في علم الكلام وما إليه من العلوم. هذا الأمر أيضا أمن له شيء من الثبات والاستقرار، الاتصال أو الأصالة والاتصال. منشأ الأصالة والاتصال من أين يجي؟ يجي من بقايا التابعين الذين مد الله في عمر البعض منهم حتى أدركوا تأسيس مدرسة الكوفة العلمية الحوزوية. هؤلاء الجماعة من التابعين كانوا بقدر ما يحملون من أصالة، باعتبار يقول أحدهم عن أبي عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. أو بعضهم كنت مع أبي وسمعت من رسول الله كذا. هذه الأصالة كانت تعطي نوع من بسبب الاتصال الموجود من الثقة أمام تلك رموز تلك المدرسة. الأمر الثاني وهو أمر جدا مهم لتلك المدرسة، التفرع والانتشار. استقرت الكوفة لفترة من الزمن اقتضاها الظرف السياسي، ثم دالت بها الأيام وصارت هذه المدينة الكبيرة العظيمة المقدسة المجللة التي هي عاصمة الخلف الباقي من آل محمد في آخر الزمان. أصبحت أشبه بسفينة في بحر متلاطم. عمدت الدولة العباسية إلى تهجير مجموعة من الناس من أبناء العشائر والقبائل، فحصلت لهم هجرة إلى أكثر من موطن. ولكن ببركة هذا التهجير، يعني لا تكره الفتن فيها مصلحة العباد، أحيانا الفتنة فيها مصلحة ظاهرها مخيف مرعب دموي، ولكن في داخلها يكتنز ما لله سبحانه وتعالى من اللطف. ولذلك عندما يقال أو قيل لأحد المراجع الكبار وهو السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه قد انتقل السيد مصطفى إلى جوار ربه، قال الخير فيما وقع، رغم أن الولد فلذ من كبد، قال الخير فيما وقع. هذا منتهى التسليم، من يقرأ المصلحة التي هي أهم من بقاء هذا الولد. لكن تحتاج إلى عقلية جبارة، اطمئنان، سكون نفس، ثقة، يصل إلى هذا الشيء. أقول عندما هجر هؤلاء واختاروا لهم في بلاد الهجرة موطن قدم، لم يكن الواحد منهم سلبيا في تحركه، لم يعش حالة الاستجداء والطلب من الناس والمسألة من أرباب تلك الأماكن أبدا. استقلوا بكيانهم وأسسوا لنفسهم وحملوا الرسالة التي هجروا من أجلها. لذلك جاءت الهجرة إلى الهجرة يعني ذات طابع الرجوع، قسم منها إلى المدينة المنورة، هجروا إلى المدينة، القسم الآخر هاجر إلى قم المقدسة وهم الأشعريون وأسسوا الجامعة الكبرى. لذلك لاحظوا لم يحصل انتقال من الكوفة إلى النجف. أنا أشرت في يوم من الأيام التسلسل الزمني يخدم في تشكل الحوزات بهذه الطريقة: المدينة المنورة، الكوفة، ثم قم، ثم بغداد، ثم النجف. هذا التسلسل الزمني الطبيعي بعيد عن العواطف. لما انتقل هؤلاء إلى النجف، إلى قم المقدسة، وضعوا حجر الأساس لتلك الحوزة، وشاعت مدرسة الحديث هناك، حتى قيل أنه في يوم من الأيام كان يتردد في جنبات قم 10,000 محدث، كل يقول عن شيخي عن شيخي عن شيخي عن المعصوم. ترى رقم مو بسيط، تصور يعني جامعة فيها 10,000 من الأساتذة الجامعيين، شيء غير طبيعي. يعني مو مثل ما يتصور البعض أنه والله الحوزة في قم صارت في عهد الشيخ عبد الكريم، لا، الشيخ عبد الكريم رحمة الله تعالى عليه أحيى هذه الحوزة، أعادها إلى عالم الأضواء من جديد وخدمتها ظروف. ثم حصلت هجرة أيضا إلى النجف، لا هجرة إلى مشهد، لكن هذه الهجرة إلى مشهد بقيت في الظل باعتبار أن الرموز الذين ذهبوا أو القبائل التي هجرت إلى قم كانت أبعد شأوا وأعلى قدرا من القبائل التي هجرت إلى خراسان، لذلك استطاع هؤلاء أن يثبتوا وجودا كبيرا. من هم أعلام تلك المرحلة؟ هذا اللي احنا من حقنا نسأل عنه. من أعلام منطقتنا اللي أفرزتهم الكوفة وسطروا أسماءهم بمداد من نور على صفحات التاريخ البعيد عن التزويق والتزوير، على رأس القائمة رشيد الهجري رحمة الله تعالى عليه. وهذا الرجل، لاحظوا لاحظوا، حتى الواحد لما يتحكى عن منطقته ويحاول يذب عن حياض منطقته ويعتز برموزه، أن هذه مسؤولية لابد أن يقوم بها الإنسان. يعني تصوروا عشرات الدراسات وضعت لزوي رشيد الهجري نسبة إلى هذه المنطقة، افتعلوا قضية هجر الطائف وقالوا هو منها، وافتعلوا هجر اليمن وقالوا هو منها، بيد أن الرجل في أكثر من موطن وموطن تاريخي عبائر صدرت منه تدلل على أنه ابن هذه المنطقة البار الذي لم يتنكر ولو للحظة من الزمن. وهنا يستدرني شاهد تاريخي في معركة الخندق، ما الذي قال سلمان المحمدي للنبي محمد صلى الله عليه وآله؟ قال: عندما كنا في فارس ويداهمنا العدو نخندق. رشيد الهجري عندما يقول كأني بسنانهم كسعيفات هجر، شلون حصل لها المشهد؟ الرجال مو شاعر، عالم التصوير الفوتوغرافي والمباشر ما موجود، وليش ما قال سعيفات البصرة أقرب له؟ ليش ما قال سعيفات الرقة؟ المعركة كانت في الرقة مال صفين، ليش ما قالها؟ ليش إلا اختار هجر؟ هذا شاهد عابر ولا أتكئ عليه، وإنما هو على نحو المؤيد. أما الشواهد على أن هذا الرجل، فقد أفردها الأخ الفاضل الشيخ راضي السلمان الله يوفقه ببحث متكامل في أكثر من 25 مصدر يثبت القضية. أيضا سماحة السيد الفاضل السيد هاشم الشخص في كتابه أعلام هجر أيضا تعرض للقضية وحاول جاهدا أن يثبت الشيء الكثير، وبين محاولة حرف المسار عن هذه المفردة. شاهدي أن هذا الرجل العظيم العالم بالبلايا، لاحظوا منايا الناس، متى يموت فلان، شلون يموت فلان، كان يقولها وتصير. مما أفرغ عليه الإمام علي عليه السلام من العلوم وفتح له من الأبواب، هذا الرجل العظيم هو ابن هذه المنطقة، رشيد الهجري أو رشيد الهجري، اسم سامق، اسم يناطح السماء علوا وارتفاعا. لو كان عند غيرنا لما عزب عن مجالسهم لحظة واحدة، ولا بجلوا ولا وضعوا فيه الشيء الكثير. هذه لحظة من اللحظات. بعضهم يتساءل ليش الاستغراق في هذا الملف، الملف المرجعية المحلية، الحوزة المحلية، الرموز المحلية، دي مهمة. يعني إذا كنا نعذر في الزمن السابق يمكن يجينا يوم من الأيام جيل يحاكم مرحلتنا ما يعذرنا وما يسامحنا في تقصيرنا. فلا بد أن نستثير الأمر ولن نقف على جميع جزئياته، لأن هذا يحتاج لنا سنين طويلة على ما نخلص من هذا الموضوع. أما الروايات التي رويت عن طريق هذا الرجل العظيم فهي من الكثرة بمكان، يمكن الإنسان أن يرجع إليها في مظنات الكتب، وهي أكثر من أن تعد وتحصى. الرجل الثاني هو أبو سهل عوف بن أبي جميلة العبدي. إذا يمر عليكم اسم العبدي، صعصع بن صوحان العبدي، فلان العبدي، ذولا كلهم أبناء هذه المنطقة. هؤلاء الصوحانيون العبديون من عبد القيس، من أبناء هذه المنطقة، وهم كثر بالعشرات، ويروون بالاتصال مباشرة من دون الوسائط عن أهل بيت محمد وآل محمد، ذولا هم. من رواياته عن الإمام علي عليه السلام قال كنت، يعني يصف حال الإمام علي عن لسان الإمام علي عليه السلام، يقول كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاني، وإذا أمسكت ابتداني. هذا حديث جدا جليل ويحتاج إلى قراءة خاصة، لكن حيث البحث مو هذا مساره أعرض عنه وأمشي. هذا الرجل له أيضا من الروايات كم هائل، ورويت بطرق متعددة، ربما يتعثر الطريق في بعض المواطن، ولكن هو سالم على كثير من التخريجات الموجودة عند أعلامنا. عبد الله بن بكير الهجري أيضا هذا الرجل روى الكثير من الروايات، وأصحاب الحوزات العلمية يعرفون أهمية هذا الرجل في الحراك الفقهي. كان رجل هم راوية حديث وأيضا فقيه في نفس الوقت، كان يستنطق النصوص ويستخرج منها الشيء الكثير. من مروياته رواية عن الإمام الباقر عليه السلام نتشرف بقراءتها، وهي طويلة جدا جدا، أختصر منها فقط هذا المقطع المهم. قال، طبعا الحديث طويل جدا جدا، وإن علي ابن أبي طالب عليه السلام هبة الله لمحمد، أورث علم الأوصياء وعلم ما كان قبله، وعلم ما كان قبله من الأنبياء والمرسلين. يعني شكوا من معارف إلهية نزلت على الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين، هي مكتنزة في صدر علي عليه السلام. وهذا مفتاحها واضح وسهل بسيط، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ما يصير بعد دفع دخل بعضهم ليتوهم أن احنا والله نقدم علي على النبي، لا، النبي أفضل من علي عليه السلام، لكن هو النبي يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، علي يقول أفضل من العلم ألف باب، يفتح لي من كل باب ألف باب، يعني ألف، ألف بألف يعني مليون، مليون باب معرفة. استدرجوا العلوم الموجودة عند الناس اليوم، كم باب علم موجود عندنا؟ 10, 100, 1,000, 10,000، كم تخصص موجود على وجه الأرض؟ بينك حتى توصل للإمام علي، حتى تطرق الباب رقم مليون، لابد تنتظر حتى يأذن الله للخلف الباقي من آل محمد. خير هذه ما في طريق. ربما يسأل البعض ويقول المرأة وين محلها من الإعراب؟ بعض أحد يتصور أن المرأة الهجرية، المرأة الأحسائية، أمية، جاهلة، متخلفة، لا، كانت امرأة جليلة، عارفة، كانت امرأة راوية، كانت تحضر مجالس العلم لأهل بيت النبوة، كانت تروي بالواسطة عن أبيها وتروي بالمباشرة، وهذا أمر مهم. من هي المرأة اللي راح أذكرها؟ هي قنواء بنت رشيد الهجري. قنواء امرأة جليلة فاضلة عالمة. أكو غرابة ولا ماكو غرابة؟ ماكو غرابة. ليش ماكو غرابة؟ إذا الأبو رشيد الهجري العالم بالبلايا والمنايا، العالم بأرزاق الكثير من الناس بما علم طبعا، زين، هذه المرأة بنت هذا الرجل العظيم. هذه أيضا روت الكثير من الروايات، رواية تهمنا إحنا، تهمنا إحنا. 14 قرن من الزمن، 1400 سنة من الزمن، هذه المرأة تتربع على الوريقات لتبرز بين الفينة والأخرى في هذه الحلة النورانية، الكمال العلمي، الكمال المعرفي، مو كمال ملابس، كمال علم، كلام جوهر، كمال جوهر داخل مستقر. هذه المرأة اللي الواحد يرفع رأسها بها، خو هذه ما هي الزهرة، صنعت على كيفية خاصة من قبل الله سبحانه وتعالى، ولا هي أيضا زينب تقلبت في حضن المعصومين ودرجت بين أيدي المعصومين. هذه بنت رشيد الهجري. رشيد الهجري فقير الله، حساوي بس تعب على روحه. هذه بنته. احنا نقول حق المرأة اللي ما قدرت تتعلم الا في الفترات الأخيرة عند البعض، وان كان انا مو مع هذا المسار، انا اقول المرأة الأحسائية اثبتت وجودها منذ اليوم الأول. لو جعلنا قنواء هي الرمز رقم واحد من نساء هجر، وإلى يومنا هذا والنساء الشريفات الكاملات العفيفات يفرضن وجودهن بإبداعهن. اللهم يحتاج الجو إلى حركة وفتح مساحة حتى الواحد يبرز شكو عنده. هذه تروي رواية عن أبيها رشيد، قالت: قلت لأبي: ما أشد اجتهادك؟ تواجد صلاتك واجد، جهادك كثير، عبادتك، أمورك. قال: يا بني، شوفوا الحديث يهمنا إحنا، حنيروي عن الإمام علي عليه السلام، الحديث طويل أيضا. قال: يا بني، سيجيء قوم بعدنا، يعني إحنا نموت تجي أجيال تخلفنا، سيجيء قوم بعدنا بصائرهم في دينهم أفضل من اجتهاد أوليهم. وصل الحديث ولا ما وصل؟ يقول ذولا اللي جون بعدنا ذولا جدا مهمين، عندهم تفقه في الدين، عندهم كثرة سؤال ومسألة، المسألة عندهم مو فقط طقس ديني، ربما أحيانا يكون أجوف. قد يقول أحدكم: ليش هذه القسوة؟ ليش يعبر عن كثرة الصلاة بالجوفاء وعن كثرة التلاوة بالجوفاء؟ أنت آخر جرب، عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، حتى تعرف أن الصلاة غير جوفاء، وأن تلاوة القرآن أيضا لا تتعال في مساحة التجويف. حركة في كلمة وشوف وين يروح، حركة في موقف وشوف وين يروح، اقترب من ممتلكاته وشوف وين يروح. آخر إذا هي صلاة مجوفة، ليش منهته عن الفحشاء والمنكر؟ إذا قرأ قراءة قرآنية صحيحة ولها مصداقية واستقرار في القلب وتطهير للنفس، ليش محثة على صلة الرحم؟ ليش ما منعت عن ارتكاب المنكر وأذية المؤمنين ومصادرة الحقوق والامتطاع على رؤوس الأمة؟ ذو قراءة قرآنية صحيحة، يلا بسم الله. فرشيد يقول لها: لا، ذولا بصرهم، نظرهم، تعمق في كنه التكاليف، ذولا أهم من كثرة العبادة. لذلك أحاديث كثيرة: لا تنظروا لا تنظروا لا تنظروا لا تنظروا، في النهاية ربما كان ذلك لأمر اعتاده، إذا تركه استوحش منه. مثاله البسيط شلون؟ إذا الواحد كله جال الشليلة معينة مر عليه وياهم سنة سنتين، علاقة السنتين غير علاقة السنة، لكن حتى هذه العلاقة مهما طال بها الزمن إذا هي مبنية على المصلحة المادية والمكاسب المادية فقط وفقط أعطيها مجال لما تعطيها، ما راح تستمر إلى نهاية المطاف. أما إذا كانت مبنية على أسس من رضوان الرغبة في رضوان الله سبحانه وتعالى، الطموح في خدمة الشليلة من حوله، النهوض بالواقع من حوله، لا هذه يكتب لها الاستمرار والاستقرار. لذلك احنا نشوف احيانا بالمشاهدة بالعيان تشوف ناس علاقاتهم مع بعض لكن لكلمة صدرت ينتهى كل شيء، وكأن ما أكل وياه ولا سافر وياه ولا ساعده ولا قف وياه في زمن المحنة، بس كلمة واحدة ما جت على مزاجه، ما جاءت وفق رغباته، ما تحقق لأهدافه وطموحه. أنت شوف الله مان عليك بخير، لو جاك واحد كنت تمشي وياه مدام هو ما قال لك والله محتاج هالمبلغ وأريد هالمساعدة، شو تقول لك؟ شوف شلون يعني محمل السوء قبل مو محمل الخير، تركش لك في بخيل هذا. أنا قلت لو مطاني آخر قد يكون هالألف ما كله هو، وهو عند أمس الحاجة لهذا الألف الموجود تحت يده، احمل محمل الخير. قال لك لا، هذا شلون العبادة؟ لذلك هذا الحديث الشريف واقعا عن هذه المرأة الجليلة جدا مهم، جدا مهم، أفضل من اجتهاد أوليهم ذولا اللي عبدوا الله عن معرفة، ذولا ما أخذوا عبادتهم عن رسالة عملية أحكام ظاهرية يكتب المرجع بعدها والله أعلم، لا، أخذوا الأحكام ممن لا ينطقون عن الهوى، يسأل من جعفر بن محمد وجعفر بن محمد يجيب، كانت كذي عبادتهم، رشيد يسأل من الإمام علي وعلي يجيب، رغم ذلك يقول لا راح يجون ناس ترى يا جماعة أفضل من عندنا، ذولا بوعي، ذولا بإدراك، ذولا عن فهم عن مسألة. هذا يلقي بقولت حسابات اليوم الكرة في ملاعبنا، كل واحد يشوف مع نفسه. شكوا حوزة الكوفة أعطت الشيء الكثير، لاحظوا رواية تروى عن الإمام الصادق عليه السلام عن طريق 900 صحابي تابع تابع تابع، 900 محبرة تكتب وراء الإمام الصادق في مسجد الجامع للكوفة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم الأسبوع القادم إن شاء الله عن حوزة بغداد. بعض أحد يتصور أن احنا مالنا نصيب، سمونها عاصمة الرشيد، صحيح عاصمة الرشيد والمنصور الدوانيقي وعاصمة المهدي وغيره، لكن إن شاء الله أسبوع الجاي إذا كنا يعني بشرط الحياة إذا كنا حيين راح نشوف بغداد شنو هي بغداد. واقعا بغداد عظمة، لما يقولوا دار السلام ذاك اليوم واقعا دار السلام، لأن حتى مذهب أهل البيت عليهم السلام أخذ حيفة بقولتنا، إحنا صار عنده مساحة يتحرك فيها إن شاء الله الأسبوع القادم. وفقنا.